نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك يا صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل يوحنا من إعداد الراعي تشاك سميث.
فحدث انشقاق في الجمع لسببه، أي لسبب يسوع، وهذا هو ما يحدث عادة، فيسوع المسيح يحدث انشقاقا في الناس لأنه يضعهم في فئتين. الأولى تتألف من الأشخاص الذين آمنوا به وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم، والثانية تتألف من الأشخاص الذين رفضوه.
عندما يؤمن الناس بالحق نفسه، فإن هذا الحق يصير الصفة المشتركة التي توحدهم معا، لكن كما أن الحق يوحد هؤلاء، فإنه يفصلهم في الوقت نفسه عن الأشخاص الذين لا يؤمنون بهذا الحق. ومع ذلك فإن يسوع يريدنا أن نعيش في العالم وأن نكون نورا لغير المؤمنين. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يبين لنا الراعي تشاك سميث أن اختلافنا في الرأي مع غير المؤمنين لا يؤثر سلبا على شركتنا مع الله الحي. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل يوحنا بدءا بالأصحاح السابع والعدد 40، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح السابع من العدد 40 إلى 42. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم، القرية التي كان داود فيها، يأتي المسيح؟ نرى هنا بوضوح أنهم لم يكونوا يعرفون أن يسوع الذي يكلمهم قد ولد في بيت لحم، فقد سافر يوسف ومريم إلى مدينة بيت لحم للاكتتاب هناك لأنهما كانا من نسل داود. لذلك فقد كان يسوع من نسل داود أيضا وقد ولد في بيت لحم، لكن يوسف ومريم ويسوع عادوا وأقاموا في الناصرة بعد ذلك، أي في الجليل. ونقرأ هنا أنه حدث انشقاق في الجمع لسببه، أي لسبب يسوع، وهذا هو ما يحدث عادة، فيسوع المسيح يحدث انشقاقا في الناس لأنه يضعهم في فئتين. الأولى تتألف من الأشخاص الذين آمنوا به وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم، والثانية تتألف من الأشخاص الذين رفضوه. نقرأ في الأعداد من 44 إلى 52. وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين، فقال هؤلاء لهم: لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ بعبارة أخرى فقد سألوه: هل صرت من أتباعه؟ ثم تابعوا حديثهم قائلين لنيقوديموس في العددين 52 و53: فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. فمضى كل واحد إلى بيته. والآن ننتقل عزيزي المستمع إلى الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا، فنقرأ في العدد الأول: أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. كان عيد المظالي قد انتهى، لذلك مضى يسوع إلى جبل الزيتون. ثم نقرأ في الأعداد من 2 إلى 4: ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. أجل، فقد أخبروا يسوع أنهم أمسكوا هذه المرأة بالجرم المشهود، أي وهي تزني. ثم تابعوا حديثهم قائلين في العدد 5: وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ يقول لنا البشير يوحنا في الأعداد من 6 إلى 9: قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه تصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فقد كانت هناك مشكلة عويصة هنا، فإن كانوا قد أمسكوها بالجرم المشهود وهي تزني، فأين هو الرجل الذي كانت تزني معه؟ فإن كانوا قد أمسكهما وهما يزنيان، فإن شريعة موسى توصي برجم كل من الرجل والمرأة. لكن ما الذي دفعهم إلى إحضار المرأة فقط دون الرجل؟ هذا يعني أنه كان هناك ظلم منذ اللحظات الأولى. والسؤال الذي يطرحه كثيرون هو: ما الكلمات التي كتبها يسوع على الأرض؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس لا يجيب عن هذا السؤال، لذلك فإن كل ما يقال بهذا الخصوص هو مجرد تخمينات أو توقعات. ومن المرجح أن يسوع ابتدأ يكتب خطايا كل من هؤلاء الكتبة والفريسيين، ويبدو أنه ابتدأ في كتابة خطايا الشيوخ أولا، لأننا نقرأ هنا أنهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين. ونقرأ أيضا أن ضمائرهم كانت تبكتهم، لذلك فقد خرجوا واحدا فواحدا إلى أن بقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. ثم نقرأ في العددين 10 و11: فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، ذهبي ولا تخطئي أيضا. وهذه نقطة مهمة جدا وتستحق أن نتوقف عندها: ذهبي ولا تخطئي أيضا. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 والعددين 17 و18: لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. لذلك فإننا نرى هنا امرأة أمسكت بالجرم المشهود وهي تزني. ووفقا لشريعة موسى فإن الزنا جريمة كبرى تستحق الإعدام رجما، لكن يسوع قال لتلك المرأة: ولا أنا أدينك. فهو لم يأتي في مجيئه الأول لإدانة الناس بل لتخليصهم. وفي هذه الحادثة أظهر يسوع خدمته المجيدة أن يطلب ويخلص ما قد هلك. وقد كانت هذه المرأة بحاجة ماسة لا إلى الدينونة بل إلى الخلاص، ونحن أيضا بحاجة ماسة لا إلى الدينونة بل إلى الخلاص. والآن من الذي يدين البشر؟ وهل صحيح أن المؤمن المسيحي يعيش تحت الدينونة؟ بكل تأكيد لا يا صديقي، فإن كنت مؤمنا مسيحيا وتعيش تحت الدينونة فهل السبب في ذلك هو أن الرب يسوع يدينك؟ بالتأكيد لا. لذلك ما أحوجنا إلى التخلص من هذه الأفكار المغلوطة عن الله الحي؟ فالله القدوس لا يجلس بانتظار أن نقترف خطأ ما لكي يهلكنا. من جهة أخرى ينبغي لنا أن نتوقف عن مقارنة الله الحي ببابا نويل أو سانتا كلوز، فإذا دققنا في صلواتنا سنجد أن الجزء الأكبر منها يتمحور حول الأشياء التي نتمنى أن يعطيها الله القدير لنا. نلاحظ أن الرسول بولس لا يخبرنا عن الذي يدين، بل يخبرنا عن ذاك الذي يتشفع فينا ومن أجلنا، إذ يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8:34: من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. أجل يا صديقي، فيسوع لم يأتي في مجيئه الأول بهدف إدانة أي إنسان، بل جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ونحن نراه هنا يقول للمرأة التي أمسكت وهي تزني: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. نقرأ في 12: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. لقد صرح يسوع من قبل بأنه هو خبز الحياة، وهو يقول هنا إنه نور العالم، وهو يقول أيضا بكلمات لا تحتمل سوء الفهم: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ويا له من وعد ثمين لكل إنسان. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:13-18: فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا، وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. نلاحظ هنا أن يسوع يقول مرة أخرى إن الآب هو الذي أرسله. ثم نقرأ في 9:24-24: فقالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود: لعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال لهم أي يسوع: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. يمكننا أن نلاحظ هنا أن كلام يسوع لم يكن سهلا، بل كان كلاما مباشرا وصعبا حقا، فقد كان يبين الحق لهم. لكن ما هو الحق؟ يمكننا أن نلخص الحق في الكلمات القليلة التالية: إن لم تؤمن بيسوع المسيح فستموت في خطاياك. فقد وضع الله بمقتضى مشيئته طريقا واحدا للخلاص، وهذا الطريق يتلخص في الإيمان بيسوع المسيح وبما فعله لأجلنا على الصليب. فإن لم تؤمن به فلن تنال الخلاص، بل ستموت في خطاياك. وإن مت في خطاياك فهذا يعني أنك قد هلكت إلى أبد الآبدين. وعندما سمعوه يقول لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. قالوا له في العدد 25: من أنت؟ فأجاب يسوع في العددين 25 و26: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم. ونتابع ما حدث في الأعداد من 27 إلى 29: ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. عندما قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان، كان يشير بذلك إلى صلبه، أي عندما تصلبون ابن الإنسان. وهو يقول لهم أيضا إنه يفعل في كل حين ما يرضي الآب. ويا ليتنا نقتدي بيسوع المسيح فنفعل في كل حين ما يرضي الله الآب. وقد شهد الله الآب قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهو يقول هنا: لأني في كل حين أفعل ما يرضيه، أي ما يرضي الله الآب. وبعد قليل سيقول: من منكم يبكتني على خطية؟ أجل صديق مستمع، فقد كان يسوع الإنسان يفعل في كل حين ما يرضي الله الآب. وليتنا جميعا نقتدي به ونتمثل به في القيام بكل ما يرضي الله الآب. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 8 في العددين 30 و31: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. فالتلميذ الحقيقي صديق المستمع هو الذي يثبت في كلام يسوع المسيح. يتابع يسوع كلامه قائلا في العدد 32: وتعرفون الحق والحق يحرركم. لكنهم أجابوه قائلين في العدد 33: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ في الحقيقة أنهم عندما نطقوا بتلك الكلمات كانوا تحت هيمنة الرومان، لكنهم لم يريدوا الاعتراف بذلك، فقد كانت هذه واحدة من المشكلات التي يعاني منها اليهود. وقد استمروا في الثورة على الحكومة الرومانية إلى أن قرر الرومان القضاء عليهم في سنة 70 ميلادية. بعبارة أخرى، فقد قادهم كبرياؤهم إلى دمار الأمة في سنة 70 ميلادية، عندما أرسل الرومان القائد الروماني تيتوس فحاصر أورشليم وأهلك أهلها. وكما نرى هنا، فقد رفضوا الاعتراف بأنهم بحاجة إلى الحصول على الحرية الحقيقية. فعندما قال لهم يسوع: وتعرفون الحق والحق يحرركم، أجابوه قائلين: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ حينئذ أجابهم يسوع في العدد 34: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. نرى من خلال ما قرأنا أن يسوع قال لهم: هل تقولون إنكم أحرار؟ إذن ينبغي أن تعلموا أنكم إن عملتم خطية فأنتم عبيد للخطية. ونقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح 6 والعدد 16: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ وما أسهل أن يصير المرء عبدا للخطية، فمن السهل جدا أن تسيطر الخطية على حياة الإنسان وأن تجعله عبدا لها. ونحن نرى في كل يوم أناسا أوقعتهم الخطية في أشراكها واستعبدتهم. وهذا هو ما يعلنه يسوع بوضوح تام هنا، إذ يقول لهم: إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. ثم نقرأ في العددين 35 والسادس والثلاثين: والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وما أجمل الحرية التي نتمتع بها في المسيح يسوع. لكن كثيرين لا يقدرون الحرية ولا يحافظون عليها كما ينبغي. فالحرية الحقيقية التي يتمتع بها المؤمن المسيحي هي حرية تقوده لا إلى القيام بما يريده هو شخصيا أو بما تمليه عليه شهوات قلبه، بل تقوده إلى اختيار عدم القيام بالأمور التي نهاه الرب عنها أو التي حذره منها. فمع أنه يمتلك الحرية في القيام بتلك الأشياء، فإنه يختار ألا يفعل ذلك. فإن سمحنا لأنفسنا بفعل كل ما يخطر ببالنا باسم الحرية، فلن نعود قادرين على مقاومة شهوات قلوبنا. وهناك أشخاص كثيرون لا يملكون سلطانا على أجسادهم أو أنفسهم، وبذلك فهم أشبه بالعبيد. لكننا نشكر الله الحي لأنه حررنا من عبودية الخطية في المسيح يسوع. وقد تحدث الرسول بولس عن أهمية الحفاظ على هذه الحرية، فقال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 والعدد 12: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. فإن كنت صديق المستمع تمارس حريتك ممارسة خاطئة، فستفقد حريتك سريعا، لأنك ستصير عبدا لذلك الشيء الخاطئ الذي تقوم به. أما عندما يحررك الابن، فإنك تصير حرا بحق. وكم نشكر الله المحب لأنه قادر على تحريرك من سلطان الخطية. لذلك فأنت لست مضطرا للعيش تحت سلطان الخطية، لأن الرب يسوع وعد قائلا: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. آمين.
ربما حررك الرب عزيز المستمع من مشكلة خطيرة أو من عادة سيئة أو من أي شيء كان يقيد حياتك. وأيا كان هذا الشيء الذي حررك الله الحي منه، يمكنك في أي زمان ومكان أن تجد أسبابا للفرح وتقديم الشكر للرب. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فقد جاء يسوع المسيح لكي يحررنا، وحالما نتحرر من القيود التي كانت تكبلنا وتعيق حريتنا، يمكننا أن نحيا حياة مثمرة لمجد الله الآب. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته وتأمله في إنجيل يوحنا مع التركيز على معجزات الرب يسوع المسيح. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يباركك الرب وأن يقويك بقوة الروح القدس العامل في قلبك وحياتك، وأن يملأك بمحبته ويجعلك نورا ساطعا في حياة أولئك الذين ما زالوا يعيشون في الظلمة، كي يعلموا أن الرب يسوع هو الطريق والحق والحياة. باسم يسوع المسيح، آمين.
أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نور في أيامي. أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نور في أيامي. إبليس إن كان يتعداني راح أدوسه بدم اللي فداني. إبليس إن كان يتعداني راح أدوسه بدم اللي فداني. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. أنا ماشي مدى انت معايا والهدف هو واضح جوايا. بطريق براجع خطاتي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل: kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.